أولا طبعا بشكر رب المجد يسوع المولود من الآب قبل كل الدهور، الذي يرسل لنا روحه القدوس ليعلمنا ويرشدنا ويعزينا ويشفع فينا. كمان بشكر قدس أبونا على كلمات المحبة والنعمة اللي انسكبت على شفتيه. ربنا يديم كهنوته يحفظه لينا وللكنيسة. بشكر كمان السادة الخدام اللي تعبوا في تنظيم الميعاد النهاردة وتعبوا معايا في ترتيبات والتوصيل كل الأمور دي، ربنا يعوضهم عن تعب محبتهم. كمان بشكر حضراتكم لأن كل الحاجات دي ملهاش قيمة حقيقية لو أنتوا مش موجودين النهاردة في المكان المبارك ده. تقول لي اكتر اجتماعات بتيجي تتكلم فيها وانت عامل حسابها ايه؟ اقول لكم اجتماعات الخدام، خدام وامناء كمان، لاني انا قناعتي الحقيقيه ان الخدام هم قلب الكنيسه وبوصلتها. يعني لو حصل ان في وقت في الكنيسة مرت بضعف او تذبذب او تشتت فابحث عن الخادم. وفي كل اللي انا بقوله ده انا لا استثني نفسي، يعني زي ما قال بولس الرسول الخطاة الذين اولهم انا بقول الخدام الذين اولهم انا. الحقيقة كل مرة بقف أخدم فيها رب المجد سواء خدمة كلمة أو غيره، فبشعر أن أنا أقف على حافة الهوية، لأنه كل ما زادت خدمة الإنسان كل ما زادت حرباته، وده بيتطلب منه تمسك أكتر بالمسيح في حياته لألا يهلك. وكل ما زادت معرفة الخادم كل ما تعرض للخطر أكتر. ولعلنا كلنا نذكر أن كل هرطقة الكنيسة كانوا خدام وخدام معتبرين وبعضهم من الإكليروس ودرجات كبيرة كمان في الإكليروس. الخطورة شديدة جدا، عكس ما بيظن البعض ان انا كل ما بخدم كل ما انا ازددت حصانة وازددت امان، على العكس انا واقف على خط الجبهة على خط النار. وزي ما بيقول حتى المثل الشعبي ان غلطة الكبير كبيرة، سقطة إنسان خادم فاهم بيقود غير سقطة إنسان عادي. طبعا كله عند الله نفس، لكن فكان سقوطه عظيما. كنت مرة بسأل أحد الأمناء في خدمة كنت بخدم فيها في كنيسة، هو أنتوا بتدرسوا إيه للخدام في فصول إعداد الخدام؟ فقال لي حاجات لي علاقة بالعقيدة، حاجات لي علاقة بتاريخ الكنيسة وهكذا. بس قلت له الكلام ده أنا أتصور أنه يخرج معلمين مش خدام. هو احنا مفهومنا عن الخدمة ايه؟ ان انا احشي الدماغ ولا ان انا اقدم قلب خادم نقي متضع يقود الشعب للمسيح؟ حتى انا فاكر ان هو ساعتها قال لي ده انا حتى بعاني مع الخدام اللي عندي في الامانه بتاعتي في الخدمه انه محدش بيقرا، يعني حتى لما بنطلب الناس تقرا وتحضر دروس وخدمات للمخدومين بس كله بيكتفي بالمطبوعات الورقية الموزعة الخاصة بالداتا ديت. عشان كده أنا على حسابي، هو بيقول أنا على حسابي اشتريت بكذا ألف كتب وحطيتها للخدام عشان يتشجعوا في فكرة القراءة. قلت له طبعا ربنا يباركك ويعوضك خير، بس أنا كنت أفضل إن الجماعة ده تعمل حاجة تانية أعتقد إن أهم. قال لي إيه؟ قلت له إنك تقرر إن الدرس الجاي اللي داخل في خدمة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة أيا كان هيشرح الدرس اللي جاي من حياته هو. يعني إيه؟ يعني لو أنت هتتكلم عن حدوتة ليها علاقة بداود وجولياط ومعركة داود الإيمانية اللي كلها ثقة في الله وفي قدرة الله قصاد جولياط، يا ترى لو الخادم وقف عشان يحكي حدوته مع جولياط وكل واحد فينا المفروض انه صادف وقابل جولياط حياته او جولياطات في حياته، الحياة بقت مليانة ناس جلايطة، يا ترى الخادم اللي هيقف يحكي قصة داود وجولياط من حياته هيقول ايه؟ عندي حاجة من اتنين، يا هيجد موقفه الإيماني ويوازن ما بينه وما بين داود من حياته، يا مش هيلاقي. وفي الحالة دي لازم الخادم يعيد موقفه تاني الإيماني من الكلام اللي بيقوله للمخدومين. أعتقد إنه سبب تأخر كنيستنا ومش في نفس المستوى الإيماني بتاع أجدادنا زي ما سلموا لنا الكنيسة أم الشهداء، أعتقد إنه السبب في قوة نبض قلب الخادم. إحنا بقينا نعلم للناس كلام، نقول لهم كلام. الحقيقة إنه اللي بيسيب انطباعات جوه المخدوم جوه الإنسان جوه أي حد هو الحياة مش الكلام. الخدمة المقبولة لدى الله هي الخدمة التي تسندها حياة. عايز أقول لكم إنه مهما الواحد قاعد يقول ويوعظ عن المحبة، ركك بس المخدوم يشوف الخادم أو الخادمة برة واقف مع مجموعة من الزملاء الإخوة بيعنف واحد ولا واخد موقف من واحد ولا يسمع أنه مش عايز يصالح فلان أو يغفر لعلان، كل ما تحدث فيه الخادم عن المحبة سقط في الحال مثل أبراج بابل انهار. لو قعد واحد زي أبونا بشوي كامل يحكي عمره كله عن محبة الأعداء، كل ده لا يساوي شيء قصاد قصته الشهيرة مع الجزار غير المسيحي اللي كان في الرايحة والجاية يهين ويسب ويشتم فيه، وفي مرة وهو معدي لقى الجزارة مقفولة فسأل أمال فين المعلم فلان، قال له ده عيان ورقد في البيت، خد له معاه حاجة حلوة وشوية فاكهة وراح يزوره وقدم له محبة المسيح، ويقال إن الرجل ده اتغير. سبب المشكلة الحقيقية اللي فيها الخادم والخادمة هو انقسام القلب، وده اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة. لو عايز تدور على أم البلاوي وأم الخطايا وأس الفساد في حياة الخادم هو انقسام القلب. مش كتير ناس بتتكلم عن انقسام القلب، يمكن ناس بتتكلم عن الخطية أكتر، يمكن ناس بتتكلم عن المشاكل أكتر، هموم العالم أكتر، الانشغالات أكتر، لكن حقيقي أصعب من الخطية انقسام القلب. حضرتك وحضرتك لما تبصوا لواحد زي يونان النبي يونان النبي كان مشكلته يعني على فكرة الرجل ده من عظماء الكتاب المقدس. يعني في حاجات كتير لما تنظر لسفر يونان تجد فيه أنه مميز للغاية وإنسان يصل إلى درجة عالية جدا من محبة الله والإخلاص، ويمكن دي الأمور اللي خلت الله متمسك بيه لغاية آخر وهلة، لأنه عارف أنه في خير وهو أصلا قصب مردودة لا يقصف. بس مشكلة يونان النبي أنه كان بيعرج بين الفرقتين، كان يرى أن الله حكيما وكل أقواله حسنة، ولكنه كان على فهمه يعتمد الاثنين مع بعض. كان شايف أن الله حنين القلب ورحوم وعطوف وطيب ويشفق على أهل نينوى، ولكنه كان يرى أن أهل نينوى هم أعداء، هم ليسوا شعب الله، هم مستحق الموت لأنهم أنجاز. كان يعلم ويدرك تماما أن الله هو خالق الوجود وأهم ما في الوجود وهو الكل في الكل زي ما بيقول الكتاب المقدس، ولكنه كان يرى أن ذاته أيضا تستحق كل المجد والكرامة، فأنت تقول وتفعل وأنا أقول ولا يحدث. وقع في صراع ما بين كلامه، كلام الله وكلامه هو الشخصي. أنا أقول لهم توبوا ورجعوا، لا ربنا يفنيكم فيتوبوا ويرجعوا وانت ما تفنهمش وانا اطلع من المولد بلا حمص وشكلي يكون مش ولا بد في الله وفي ذاتي، في محبتي لله وفي محبتي لنفسي، في رأيك يا الله وفي رأيي. وهكذا يونان كان يعرج بين الفرقتين. لوط، القديس العظيم لوط، الكتاب بيقول عن أبونا لوط عبارة خطيرة جدا. بعد ما انفصل هو وأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم قال له إن سرت يمينا أسير شمالا وإن سرت شمالا أسير يمينا ولا تكن مخاصمة بيني وبينك، بعد ما ساب أبونا إبراهيم الكتاب يقول عن القديس لوط ونقل خيامه إلى سدوم. خد بالك من جمع النقائد، الخيام هي رمز لحياة الغربة مع الله، وسدوم هي رمز للشر في العالم. فهو الفتك الخادم العبقري اللي بيحاول يرقص على السلم ويجيب من الشرق والغرب ويغزل برجل حمار، جمع ما بين خيام الغربة مع الله وما بين سدوم الشر ونقل خيامه إلى سدوم. إزاي؟ عشان كده كان لازم تتوقع مصير لوط والنتيجة اللي حصلت ليه والأهل بيته بعد كده. شمشون نذير الله، شمشون أحد ثلاثة الكتاب المقدس تحدث عنهم أنهم نذراء الله، شمشون، صموئيل، يوحنا المعمدان، واحد من ثلاثة متفردين في الكتاب المقدس هو نذير لله، مخصص لله، مكرس لله. بالرغم أنه كان كده، كان نذير الله، لكنه كان مع البنت الفلسطينية يداعبها ويلعب معها، كان في أحضان دليلة وهو نذير الله. ما قص شعره، ما سابش ربنا. انا بعرف اعمل الاثنين على فكره، انا شاطر، انا خادم شاطر، انا خادمه شاطر شاطره، بعرف اعمل الاثنين، بعرف اخدم ربنا كويس قوي وبعرف اعيش لنفسي وللعالم كويس قوي. عارفين المثل اللي بيقول سعى لقلبك وسعى لربك؟ انا خادم شاطر، بعرف اعمل كده. الحقيقه دي مش شطاره، الحقيقة دي سوء تقدير، لأن الله حسمها وقال لا يستطيع عبد أن يخدم سيدين. صدقوني لو كان يستطيع كان الرب ما خبش علينا وقال تقدر، عيش لنفسك شوية، الدنيا مش هتتهد، عيش للعالم حبتين وعيش لربنا وللكنيسة ولولاده حبتين، ما تبقاش ضيق، وسعها عليك، خلي ربنا يوسعها لك. يا ريت كان قال كده، بس هو عشان عارف انه استحالة الاثنين يتجمعوا في إناء واحد، لا يجتمع النور والظلمة معا. والعالم وضع في الشرير، ازاي انا بتقديري الشخصي عايز اجمع ما وضع في الشرير لما هو مخصص لله؟ ازاي؟ عشان كده احنا ما بنتقدمش، ما بناخدش خطوات حقيقية ناحية نمو الكنيسة ونمو المخدومين. إذا كان هو ده التشخيص لمرض القلب، أن القلب منقسم ما بين الله وما بين الذات وما بين العالم وما بين الناس، في ناس كتير وأمور كتير وأهواء كتير وأفكار كتير بتشارك الله في قلبي، فيجي السؤال هنا ويقول طب ما هو الحل؟ أعمل إيه؟ في 4 خطوات أساسية لازم أي إنسان دخل وعيه الفكرة دي، فكرة إن القلب أصبح منقسم، إنه لازم يعملهم. هحاول أمر عليهم بسرعة عشان ضيق الوقت. أول حاجة لتصحيح مسار القلب وإن أنا أوحد القلب وحقق الطلبة اللي قالها وطلبها داود النبي لما قال وحد قلبي لخوف اسمك، واللي احنا بنقولها في القداس وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. أول حاجة لازم أحدد الهدف الرئيسي أو الهدف الأسمى من الحياة. تقول لي أنت جاي تقول لي الكلام ده وأنا في السن ده بعد العمر ده؟ أقول لك ولو باقي في حياتي وحياتك يوم واحد على الأرض، اعمل مراجعة للحياة، اعمل إعادة تقييم، اعمل تصحيح مسار. كنت مرة بحضر في مؤتمر للخدام، كان اسم المؤتمر أدهشني لما قالوا لي عليه، عجبني قوي، كان اسمه مؤتمر تصحيح المسار. قلت إيه ده، شيء رائع إن أنا بعترف ضمنا إن أنا شزيت أو خرجت بره المسار، وأنا دلوقتي مجتمعين عشان نعيد ترتيب البيت من الداخل ونعيد تقييم المسار ونصححه كمان. فأول حاجة لازم أحدد أنا عايش ليه، إيه هدف حياتي. مرة في الكلية، أنا بدرس في كلية الأداب، فمرة كنت مدي للطلبة ورقة استمارة كده فيها مجموعة أسئلة عنوانها من أنت، عشان أنت تبتدي تشتغل في حقل المجال العام أو تخدم أو تساعد الناس لازم الأول تتعرف على نفسك عشان تقدر تقود نفوس الآخرين. إذا كنت أنا معرفش نفسي، هعرف الآخر إزاي وقوده في حياته للأصلح؟ فخدوا الاستمارة ديت، وكان أول سؤال في الاستمارة أنت مين؟ عرف نفسك وعرف هدفك الأعلى في الحياة. عايز أقول لكم أنه تقريبا 90% من الطلبة ما جاوبوش على السؤال بتاع الهدف الأسمى ده أو الأعلى، وفي 10% جاوبوا. بس أنا عايز أقول لكم أن 90 اللي ما جاوبوش كان ناس أكثر احتراما، لأن لما تقرأ 10% اللي جاوبوا تلاقي كلام نصب. عارفين زي اللقاءات التلفزيونية كده، الواحد يروح لابس أحلى ما في الدولاب عنده ويشحط جرافاته كويسة من جاره، ويقعد قدام التلفزيون ويحاول مش يقول فكره، يحاول يقول الكلام اللي يعجب الناس. عارفين الفكرة دي؟ فاللي جاوبوا، اللي كتبوا 10%، خلينا نقول أغلبهم بيكتبوا كلام يتصورين ده اللي ممكن يعجبني أنا في التقييم. إنما 90% الأمناء سابوها فاضية ما حناش عارفين. بس دول عندهم فرصة إن هم يعرفوا ويبحثوا ويوجدوا الهدف الأسمى في الحياة. أنا بسألك نفس السؤال ده على فكرة دلوقتي. قد يكون في ناس حتى اللحظة دي وخدام وممكن يكونوا شايلين الخدمة بتاعتهم وحتى الآن مش محددين الهدف الأسمى صح. ممكن يكون عنده هدف بس قد يكون أخطأ في تقدير الهدف. يعني هديك شوية دلالات في الطريق وانت بتقيم الهدف اللي في بالك، او لو انت مش حاطط هدف تحطه بناء على الارشادات دي. اول حاجة، لو كنت بتختار هدفك الاسمى او الاعلى من الحياة، اي شيء سيفنى يبقى انت ضيعت عمرك على فشوش، لان العالم يمضي وشهوته. مش هيفضل من كل العناصر ستنحل، كل من كان غير موجود كان في العدم سيؤول إلى العدم. دي دورة حياة لنا ولا انت نقدر نتحكم فيها. اللي ما كانش لوجود هيرجع تاني مش هيبقى لوجود، لأنه ليس في باطنه الحياة، ليست الحياة جزء من جوهره. فاللي هيحط رهانه على هدف زائل فاني موجود الآن والصبح ممكن ما تلاقيهوش، يبقى أنت حاطت حياتك في أعظم ريسك، أعظم مخاطرة. طب في حد تاني يكون أكثر نباهة، نبيه أو خادمة نبيهة، وتقول لا ده الكلام ده تقوله تحت للخدام للمخدومين، هنا أنا حد واحد من الناس أو أنا واحدة من الناس هدفي هو ملكوت السماوات. على فكرة ده هدف عظيم، لأن الله قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يعني هو اللي حدد، يعني أنا ما أقدرش أزايد على ربنا في هذا الأمر. بس تعال أقول لحضرتك وحضرتك على حاجة، ما هو مفهومنا عن ملكوت السماوات عشان أحطه كهدف أسمى؟ هل تقصد أو هل تقصدي أنه خد بالك أن المرادف الكلمة ليس لها قيمة بدون مفهوم؟ يعني لو أنا قلت أي كلام في الهوى وبدون مفهوم مصاحب للكلمة، بالنسبة لك دي كلمة أعجمية ملهاش قيمة. فعشان كده احنا بنقول ساعات كلمات وإحنا مش موحدين المفهوم. ماذا تقصد وماذا تقصدين بملكوت السماوات؟ لو كنت بتتكلم على مكان، فملكوت السماوات مش مكان. احنا ما عندناش جنة، ما عندناش مكان تاني انا هتحرك من هنا من هذا المكان اللي هو اسمه ألف وهنتقل الى مكان اخر اسمه ب. لأنه المسيح بصلبه وموته وقيامته زي ما بنقول في اللوترجية بتاعتنا، وصالحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. خلاص، يعني بقوا الاثنين واحدا، ما عنديش حاجة اسمها فوق ولا حاجة اسمها تحت. حتى لما كان، لو فاكرين حضراتكم في فيلم أبونا فلتاوس، لما كان أبونا فلتاوس بيعاتب البابا شنودة، البابا كرولوس، إنه سابه وتنيح، فبيقول له سبتني أنت في الوحلة ونفدت بجلدك. فالبابا كرولوس ظهر له، وكان لسه ساعتها البابا كرولوس متنيح ما بقالوش يعني حاجة بسيطة خالص. فالبابا كرولوس ظهر له وقال له أنت زعلان ليه؟ أنا ما سبتكش. مين قالك إن أنا سبتك؟ أنا ما روحتش في حتة تانية، أنا بس ارتحت من ألمات الجسد، لكن أنا ما روحتش في مكان آخر، أنا معاك طول الوقت يا فلتاوس أنا معاك. ده إيماننا المسيحي الأرثوذكسي. أمال إحنا شفاعات قديسين إيه ومجمع ايه وايه ايه لو انا في حتة وحتة في مكانين. مفيش الكلام ده. ملكوت السماوات هو الله. ولو الملكوت مش هو الله ملوش قيمة. يعني لو الملكوت ده الحياة الأبدية دي هي مش حياة الله هتفنى مع اللي هيفنى. أصل اللي هيبقى بس هو الله. لأن هو بس الحياة. هو اللي قال على نفسه أنا الحياة. أنا الطريق والحق والحياة. أنا القيامة والحياة. أي حد هيوجد له حياة أخرى خارج حيوات الله ملوش بقاء. عشان كده لما تيجي تتكلم مع حد له عقيدة أخرى أو مفهوم آخر عن الحياة الأبدية أو الجنة وكده يبقى أنت مش فاهم بتقول إيه. تقول له أنا هعيش في الله. وخد بالك أنا دقيق في التعبير. مش هعيش مع الله. إحنا كمسيحيين اللي متنا مع المسيح في المعمودية وأخذنا الروح القدس في مسحة الميرون وأكلنا من سر الإفخارستية الجسد والدم وأقام فينا وأقامنا فيه أو ثبت فينا وثبتنا فيه هنعيش فيه مش معاه. لأنه خد بالك من حاجة وخد بالك من حاجة. آدم وحواء كانوا بيعيشوا مع الله وهلكوا وسقطوا. هي الفكرة مش مع مش في المعية في الذاتية في الكينونة. تقول لي أفهمها إزاي؟ أقول لك لما أفهمها بأشرحها لك. ما هو ده سر. أمال يعني إيه سر؟ يعني سر يعني لا يفهم إلا بالروح. عشان كده عشان ما طولش عليكم أي هدف آخر في الحياة أسمى أو أعلى غير المسيح هو هدف غير مضمون. بل أنت ضيعت حياتك هدر. يعني إيه؟ يعني إيه مفيش هدف غير المسيح؟ يعني أنا بقوم الصبح أغسل وشي وأقول له عايزني أعمل إيه النهاردة؟ ما هو ده اللي هدفه في الحياة المسيح. هو مش هدف في المسيح أستدعيه وقت ما نحب. يعني أصعد عليه أهداف أخرى طول النهار والليل ولما افتكروا ساعة القداس استحضر الهدف. لا ده كلام ما يصحش حتى. ده كلام أنتوا فاهمين يعني لا يليق. يعني ما يصدرش عن ذهن ناضج أبرم عقد مع الله. عقد أنت لما بتيجي بتمضي عقد بيبقى عندك 30-40 بند في العقد يحكموك ويحكموا الطرف الآخر طرفين. فلما تمضي على العقد كخادم وكخادمة وأقول في هذا العقد اخترتك يا رب لي هدف أسمى وأعلى ورئيسي في الحياة ده عقد بالدم. ده اتفاق كبار. من أول ما بصحى الصبح فت عيني أنا بسأله إيه مشورتك أخدمك إزاي النهاردة وأنا رايح الكنيسة أنا هدفي إيه غير مجد اسمك وأنا بخدم وسط الناس هو أنا هدفي إيه غير إن أنا أجيبهم ليك. أنا خلاص خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. وأصل كلمة نفاية هي زبالة. زبالة وأنا قمامة ملهاش قيمة. اترمى كل الحياة بكل ما فيها اترمى قدام الهدف الأسمى اللي اسمه يسوع المسيح. عشان كده بولس الرسول قدر يقف بكل قوة ومصداقية ويقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لأنه خلاص تحول المسيح إلى الألف والياء البداية والنهاية. اتحول إلى كل الحياة. حتى الآن في مننا ناس لم تختر المسيح هدفا أسمى في الحياة. أصل خد بالك ولازم أنا أخد بالي كمان لأن هذا الاختيار بيعني سلوك. هذا الاختيار بيعني حياة صلاح. هذا الاختيار بيعني حياة تقوى وفضيلة وقداسة. الفرق اللي بيني وبين القديسين اللي الكنيسة بتطوبهم وبتعلق أيقونتهم محوطة الكنيسة تحميها، الفرق اللي بيني وبينهم إن هم اختاروا المسيح هدف أسمى وأعلى في الحياة. والإنسان اللي بيختار المسيح هدفه الأول والأخير في الحياة، لغته تظهره، سلوكه يظهره، نظراته تظهره، وده بيبقى ليه تمن برضه. الحاجة التانية استبعاد أو إقصاء كل الأفعال التي لا تتفق مع الهدف الأسمى. إقصاء أو استبعاد كل الأفعال السلوكيات التي لا تتفق مع كون المسيح هو الهدف الأسمى في الحياة. يعني لو أنا هكسب مكاسب الدنيا في الأمر ده أو في التصرف ده ولكن ده مش هيمجد اسم المسيح فبلاش منه. لو أنا هاخد كل مديح الدنيا ومجدها وتسقفها لي أنا وده مش هيعطي مجد للمسيح يبقى بلاش منه. ساعات كتير كنت أقف قدام ربنا وأسأله، وده قاعد فترة السؤال ده بيلح عليا وربنا يمكن جاوب عليه متأخر بالنسبة لي أنا، يعني إنه ليه يا رب اخترت ضعفي من وسط ناس كتير عشان تحطني في حتة شبه كده، فيها شوية حب من الناس، فيها شوية شهرة، على الرغم إن في ناس قناعتي وتصوري الشخصي وخبرتي بتقول أفضل مني كتير وأشطر مني كتير. أدركت متأخر إنه كل ده، كل إلا الله أعطاه كان عبارة عن تمهيد فرشة كده عشان هو يعبر عليها إلى قلوب البشر، إلى قلوب بعض الناس. مش هقدر أدخل أورشليم إلا على حمار، على جحش. أنا هدخل على جحش أورشليم وحقق النبوءة بالجحش. لو كل الأمور ديت اللي أعطاها الله في حياتك وفي حياتك وفي حياتي ما تمش استخدامها لمجد اسمه فهي أفعال ميتة ستؤول إلى موت. عايز تختبر الأفعال اللي هتبقى معاك من الأرض لغاية ما تروح السماء وتكمل معاك في السماء، هي الأفعال التي تخدم مجد المسيح على الأرض. أي فعل بقوم بيه بيمجد اسم المسيح على الأرض هيبقى معايا في السماء. أي فعل مش هيخدم اسم المسيح أستبعده. عايز أقول لكم قصة حصلت معايا. واحدة كانت مسؤولة عن خدمة في كنيسة، والخدمة دي هي اللي مؤسساها، هو أحد الأنشطة يعني، وبقالها 15 سنة في الخدمة دي، يعني عاملة فيها حاجات محترمة. وبعدين في يوم لقيتها بتتصل بيا وبتقول لي أبونا في الكنيسة سحب مني الخدمة وجابه ولد معرفش من الناس اللي هم بعدية بقد إيه جم الكنيسة واداها الخدمة وأنا عايز يمسكني خدمة تانية. قلت له لأ، دي خدمتي، انت كده بتيجي عليا بتظلمني بتاع، وأنا هسيب لك الكنيسة كلها مش الخدمة ومشي. وهيشوف ده بقيت كلامها، وهيشوف الخدمة دي هتخرب ازاي وهتبقى. أنا عايزك بس وعايزك تحكمي روحك وتحكم روحك وضميرك. الخادمة دي هي كانت بتخدم الله ولا بتخدم ذاتها؟ ولا بتخدم برستيجها ووضع اجتماعي هي انشأته وحابة تعيش في الصورة الذهنية دي؟ خد بالك، ما أنا ممكن أكون بخدم ورايح جاي الكنيسة لأن أنا أصبحت أجد في هذا المكان وضع وبرستيج ممكن ما أكونش بلاقي برا. ألاقي وقت مسلي لطيف في ناس محترمة بتعامل معاهم ما بلاقيش ده برا. عشان كده أول ما جات زلزلة في خدمتها وحيث لم يكن له أصل جف، اتخلعت من التربة. قلت لها الكلام ده، قلت لها انت مش بتخدمي ربنا. هي كانت متصورة ان انا هطبل لها. قلت لها انت مش بتخدمي ربنا لاني مفيش مكان مفهوش الله. هو ابونا ما تركيش برا الكنيسة، اقعدي جوا الكنيسة يا رب، بقف اخدم على بوابة الكنيسة في حوشك، ألم ورق من الكنيسة. هو أنا بخدم ربنا ولا بخدم إيه ولا بخدم مين؟ ده ربنا لما قال لأبونا إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك كله قلعه من كل التربات اللي هو فيها واذهب فين بقى؟ قل لي طب يا أبونا، قل لي يا رب طب عايز توديني فين؟ قال له تروح فين؟ ما قالوش. قال له اذهب إلى إيه؟ الأرض التي أريك، هفكر بقى أن أريك أقول لك. ده ايوه، ما اصل انا خلاص صرت كبهيم من عندك، انت بقيت الهدف الاول والاسمى، اي هدف تاني انا هقتلعه هقصقصه. كانوا زمان يعلمونا فكره الصليب ويمين الصليب وشمال الصليب، اي فعل بعمله يوضع عن يمين الصليب هو فعل لخدمه الملكوت والخلاص، اي فعل على شمال الصليب هو خدمة الذات، خدمة العالم، خدمة ميتة. أي فعل هأقدم عليه لازم أضعه في ميزان الصليب، هل هو عن يمين الصليب أم هو عن يسار الصليب، عشان أحسم انقسام القلب، عشان يبقى قلب واحد متزن يفعل أفعال واحدة في اتجاه واحد هو يسوع المسيح. تالت حاجة، لازم أدرب نفسي إن أنا ما أعملش فعلين في نفس الوقت، حتى لو الفعلين كويسين، حتى لو الفعلين مستقيمين. يعني أعرف ناس يبقى قاعد في القداس وبيبعت رسائل على الموبايل وبيفكر في فلان اللي هيقابله بعد أو اللي هتقابلها بعد اللي مش عارف إيه أو هتطبخ إيه بعد ما تروح بتاع. الله، طب وحدانية قلب ايه بقى؟ ده القلب هنا، ده انا قلت ثلاث حاجات، ده ممكن يبقى خمسة ستة كمان عمالين يحوطوا البني ادم ده ومشتتينه زي تشتيت كده أوزوريس لما ستة قطع جسمه في 16 اقليم في مصر متشتت. اعرف حد يبقى قاعد قدام التلفزيون بيتفرج وبيعمل شات على الموبايل وبياكل، صح ولا لا؟ طب ايه ده ايه مشكلته ده؟ لا ده كارثه. اللي انا بقول لك عليه ده كارثه نفسيه وذهنيه وروحيه، لانك عمال تزيد وترسخ فكره انقسام القلب وتفتيته بين الاشياء والامور والافعال. ده اللي يخليني ابقى واقف في الصلاه بعديها ما بعملش فعل واحد، بقول كلام المزمور وعقلي بيجيب من الشرق والغرب والشمال والجنوب وجسمي متململ وعايز يقعد وعايز يعمل، كل حاجة فيها لها إرادة مستقلة. إزاي أوحد ده كله؟ إزاي؟ ما هو أصلي فعل القداسة أو فعل الحضور الإلهي ما بيجيش بزرار بتك عليه فبقى أنا الآن في حضرتك يا رب، ما فيش الكلام ده. ده أنا بقود الميكانة البشرية كلها، هذا المركب البشري من جهاز نفسي وذهني وروحي وجسدي لوحدة، كيان واحد يقف أمام الله في حالة إصغاء. ما هو ده مش هيحصل غير لو أنا شغال على ده. تقول لي طب ما انا متعود على ده، اقول لك اكسر باب التعود. ما هالخطيه تعود، انقسام القلب تعود، وايقاع العصر اللاهس اللي احنا فيه الله يسامحه كله بقى يعمل. انت تتفرج على الناس طول الوقت، الانسان ما بيكتفيش بالفعل الواحد، طول الوقت بيعمل مليون حاجه، فيتصور لك على سبيل الخطا ان هو ده الطبيعي، ده العادي. شوف يا اخي، ربنا مدي البني ادم قدرات يعمل كل الحاجات دي مع بعض. لا على فكره، عشان كده حضرتك او حضرتك تروح مثلا احد الاديره العريقه العتيقه المصريه الجميله اللي بعض رهبانها رهبان متمسكين بالتقليد الابائي، تقعد معاه تلي ما بيعملش حاجه غير انه قاعد معاك. يعني ده ما وروش حاجه، لا ورميت حاجه على فكره، ورميت حاجه وركك انت بس تدور كده تشوف مصلحتك في 100 حاجه لازم يروح يخلصها. انما هو عنده قلب واحد، قرر من ساعه ما دخل الدير انه يوحده لخدمه رب المجد، فهو قاعد معاك، قاعد معايا بيخدمني، هو في حاله خدمه. عشان كده هذا الراهب لما يقف في القداس، لو هو واخد نعمة الكهنوت وواقف أمام الذبيحة بيخدم الذبيحة، هو ما بيعملش حاجة في الوجود غير أنه خادم للذبيحة. وانت فكرك إن أبونا فلتأوس السورياني لما كان واقف بيقول صلاة المجمع وشيء المجمع، وكل ما يجيب سيرة قديس من القديسين يحضر، يجيب سيرة أم النور يلاقيها واقفة، المعمدان يلاقيه واقف، استفانوس يلاقيه حاضر، هو بيحضرهم، هم موجودين في كل قداس، موجودين، شفتهم ما شفتهمش موجودين. بس هو عشان وحد قلبه لخوف اسم الله وبقى حاضر بكامل كيانه ذهنا ونفسا وجسدا وروحا أمام الله، فقادر يستعلم كل هذه الأمور. عشان كده مش لازم اعمل كذا فعل في نفس الوقت، درب نفسه على هو فعل واحد. ايه المطلوب يتعمل دلوقتي؟ هعمل ده. التاني يتم ارجاؤه لغايه ما انتهي من هذا الفعل. كل ده هيعمل فيدباك في حياتي، هيرجع على حياتي بامور كتير كتير حلوه. رابع حاجه واخر حاجه لتوحيد القلب، لا تفعل فعلا لم يعتمده القلب. وهنا أنا هقف شوية. لا تفعل فعل لم يعتمده القلب، يعني إيه؟ أكتر حاجة ممكن تسمعها بين الناس يقولك حكم عقلك، صح؟ يعني اعقل كده وحكم عقلك. عمرك شفت حد قالك حكم قلبك؟ طب انتوا تعرفوا بقى، وانا هنا مضطر ارجع لاجدادنا، مش الاقباط، قبل الاقباط اجدادنا المصريين القدماء، لان لا، لفظ فرعنة لفظ خطا، لما نتكلم في بعدين لما نعمل ندوه عن مصر القديمه. اجدادنا المصريين القدماء، وخد بالك من حاجه، اجدادنا المصريين القدماء وصلوا لاسرار في اللاهوت، اللاهوت المسيحي، لم يصل لي مخلوق على جنس البشر إلا من خلال بشارة الإنجيل قولا واحدا. يكفي فكرة مفتاح الحياة دي إشارة، كل ما احنا قصدها نستغرب إزاي وصل فكرة إن الصليب هو مفتاح الحياة الأبدية، احنا كلنا بنقف قصاد دي عشان دي أشهر رمز يعني، ونقول إزاي ونسكت. لا، في حاجات كتير كتير، بس مش في مجالها دلوقتي. خلينا أقولك إن هم كانوا بيطلقوا على الإنسان الذكي صاحب الرجاحة، رجاحة الاختيار والفطانة، يقولوا عليه نبهت. نبهت دي يعني صاحب القلب، حتى بالبلد احنا نقولك نبيه، نبهت نبيه، ده بالمصري، العامية المصرية، يعني صاحب القلب. يعني انت لما هتاخد قرار سليم لازم تاخده بقلبك، لأن المصريين القدماء كانوا بيعتبروا القلب هو مركز الروح. تقدر من هنا تفهم وتفسر ليه رب المجد بيطلب مننا ويقول يا ابني اعطيني ايه؟ اشمعنى القلب؟ اشمعنى القلب؟ لانه مركز الروح. ويقول فحص القلوب والكلى وتحب الرب إلهك من كل اول حاجه قبل ارادتك وقبل فيك. ليه؟ لان القلب هو مركز الروح. ده من الاسرار والحقائق اللي برعوا فيها المصريين القدماء ووصلوا لها. القلب هو مركز الروح عند المصريين القدماء. وعشان كده احنا بنتكلم النهارده على انقسام القلب، ان القلب مشتت فمتوه معاه الروح، مضيع معاه الروح، لا عارف يختلب ربنا ولا عارف ياخد من ربنا ولا حتى عارف يجاري العالم، لانه بيعرج بين الفرقتين مش عارف. عشان كده لازم ابتدي ادرب قلبي روحي على الانتقاء، اختيار الافعال. يعني في فعل يبدو من بره انه كويس بس قلبي مش مرتاح له. كم حد فينا بيعرف يحكم قلبه في تصرفاته؟ يعني عقليا بالورقة والقلم الأفعال دي كويسة، السلوك ده، المشوار ده كويس، المشروع ده هايل، الناس دي محترمة، وماله لما تعامل مع فلان ده ما صدرش منه أي حاجة، بس قلبي مش مرتاح. إيه اللي ممكن يشوشر على القلب في اختياراته؟ أولا أن يكون القلب مش داخل له كلمة الله الحية، عشان المسيح قال الكلام الذي أقوله لكم روح وحياة. لو الكلام ده ما تمش هضمه بالقلب وتحول إلى نبضات داخل القلب، تحول إلى حياة جوه البني آدم جوه قلبه، هيبقى معياره مختل على الأمور، لأن أنا بعاير الأمور بكلمة الله، المعيار اللي الله ادهولي. وممكن يكون من مشاكل القلب في عدم قدرته على التقييم انه من كتر الخطايا، من كتر البعد عن نور المسيح، القلب اظلم. هو ده بيبان، مش كل الناس تشوفه. يعني البابا كيرلس الله ينيح روحه مرة كان واقف في القداس، كان ساعة التناول، وبعدين قال لواحد من الشمامسة، قال له يا ابني روح قل للست اللي هناك دي تخرج من الصف. قال له ليه بس يا سيدنا؟ قال له يا ابني مش مسيحية، مش مسيحية. فالراجل راح والشماس قال لها يا ست لو سمحت تخرج سيدنا. قلت له ليه؟ قال لها بيقول عليك كذا. من هدوء راحت سالت نفسها ووقفت ورا، استناها لغايه اخر القداس. قالت له ليه بس؟ انا كنت عايز. قال لها يا بنتي ده مش ليك، خدي دي، وراح مديها من لقمه البركه. فالشماس بيسال سيدنا، بيقول له طب انت عرفت ازاي؟ تستغربش يعني، عشان هو شماس بينخور على المعرفه، ما هو غيران الغيرة التي في الحسن. وش معنانا يعني؟ ما احنا وفينا هو لا شايفين ولا عارفين ولا درانين بحاجة، وانت فقست انها ست دي. قال له يا ابني ما فيش على وشها نور المعمودية، لو انت مش شايف. قال له لا مش شايف. راح مصلي له على عينيه وقال له ربنا يفتح عينيك يا ابني. المرة اللي بعديها كان معاه في الكنيسة وقال له في اتنين ورا يا سيدنا. بصلاة البابا كيرلس وشوق قلبه. فالقلب المنور بنور المسيح بيبان، الروحانيين يشوفوا النور يعرفوه، أنا ما شوفوش، أنا على قدي بس أحسه أستشعره. تبقى قاعد مع حد قلبك يتقبض، صح ولا لأ؟ والعكس، تقعد مع حد تحس أنك تعرفه من زمان كده وشرح وحلو، حلو ابن حلال، بنت حلال طيبة، قلبها حلو، وهكذا. لازم أعود قلبي على أنه يقرأ الواقع، يشوف، يختار، مش كله بالبتاع ده. ما بقولكش إلغي العقل، بالعكس أنا ما بقولش إلغي العقل، بس على الأقل زي ما بتحكم عقلك حكم كمان قلبك. الحياة مع الله مش كلها بالعقل، بالعكس في مناطق هيوصل ليها العقل ويقول أنا لحد هنا وستوب مش هقدر أكمل معاك. عشان تكمل في رحاب ربنا وتدخل للأعماق العقل لازم يقف ويقول لك لا أنا لغاية هنا ومش مسموح لي أدخل بعد كده يجي لي جنان. العقل ممكن يتجنن. عشان كده في بعض الحالات من الناس اللي بتدخل مع الله في حالة من حالات الدهش اللي بيسموها الثأورية، الرؤية القلبية الروحية، اللي بيحصل للإنسان حالة من حالات الإغماء، العقل بيتوقف. ده من رحمة ربنا لأنه داخل في مناطق هو العقل مش هيقدر يدركها. هو بولس الرسول لما رجع حكالنا إيه عن الفردوس؟ حكاش حاجة، معرفش، حطلنا تايتل توهنا كلنا، يعني عارف اللي هو شوق ولا تدوق، اللي هو ما لم ترى عين ولم تسمع، أيوة اللي هو إيه؟ معرفش، ما يتنطقش، ما يتقلش، هو مجد المسيح نتكلم نقول فيه إيه؟ ما نعرفش. عشان كده نقول أخطر ما يهدد الخادم والخادمة هو انقسام القلب. ولكي أعيد لأم هذا الانشطار والتشتت لازم أمر بأربع خطوات واضحة أمامي وكأنها منهج حياة. أولا أحدد هدفي الأسمى والأعلى في الحياة، ولو قعدت تدور في كل الوجود على هدف أسمى وأعلى وأبقى من السيد المسيح لن تجد، لأنه هو النصيب الصالح الذي لا ينزع منك أبدا إذا اخترته. الحاجة الثانية هي استبعاد وإقصاء وإزالة كل السلوكيات والأفعال التي لا تخدم هذا الهدف الأعلى اللي مش هتمجد اسم ربنا، حتى لو هتجيب لي خير الدنيا والآخرة ومش هتمجد اسم المسيح في أول صفيحة زبالة وارميها. الحاجة الثالثة ايه؟ لا ما عملش فعلين، اضرب نفسي ان ما عملش فعلين في نفس الوقت، لان كارثة الفعلين او الثلاثة او الاربعة ما بحسش بيها دلوقتي، بشعر فيها بعدين، لان انا بعود الميكانة الجسدية او الكيان الانساني على آلية معينة مش هقدر استرده منها بسهولة. الحاجة الرابعة والاخيرة هي حكم قلبك، لازم تصنع أفعال معتمدة من القلب، لازم القلب يحصل له حالة من حالات الصحوة والنهوض والوقوف. إلهنا يعطينا إن إحنا نكون بوحدانية قلب مختارين اسمه ومجده هدف أعلى وأسمى في الحياة، ولإلهنا